الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ في درس هذه الليلة، بالأمس فجعنا بوفاة أحد أهل العلم في هذه البلاد وهو الشيخ عبد العزيز ابن محمد الوهيبي، قد صلي عليه هذا اليوم وزوجه وبناته الثلاث، فنسأل الله تعالى أن يسكنه جنات النعيم. ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن فقد أهل العلم مما دل عليه قول الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقد فسرت هذه الآية بأنه المراد بذلك ذهاب العلماء، لأن ذهاب أهل العلم وبخاصة من لهم الأثر الطيب والكريم في دعوة الناس وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن هذا يتسبب في تقليل الخير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن حسن الظن بالله جل وعلا أن يبقي في الأمة من أهل العلم ومن الدعاة إليه سبحانه ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ما يبقى معه الخير بإذن الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي إلى قيام الساعة. والمقصود أن الشيخ عبد العزيز من أهل العلم الذين عرفوا بالدعوة إلى الله جل وعلا على علم وحكمة وبصيرة، وهو أيضا من المحتسبين الذين لهم من جهود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب مع الحكمة والرفق ما هو مشهود له بذلك. فنسأل الله تعالى أن يتقبل أعماله الصالحة وأن يجعل هذه الليلة له ولزوجه وبناته خير ليلة وخير نزل في دار كرامة الله جل وعلا. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسند البخاري رحمه الله وقال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور يعني ابن المعتمر عن المسيب يعني ابن رافع عن وراد وهو كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد تقدم في الدرس السابق الكلام عن سبب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، وما ذكره الطيبي رحمه الله أن هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق، وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة والبعد عن سفاسة الأخلاق وما فيه إضرار بالنفس أو إضرار بالناس والمجتمع. وأيضا الكلام عن عقوق الأمهات وعن قوله عليه الصلاة والسلام منعا وهات، وأن معناه أن يمنع الإنسان ما وجب عليه أو أن يطلب ما ليس له. وأيضا تقدم الحديث عن وأد البنات وما كان شائعا لدى العرب، وأيضا أنه ليس ببعيد عنه ما يتعلق بوأد الحياء و إلجاء النساء إلى ما فيه الإضرار بحيائهن وإخراجهن عما خلقن لأجله وما يتناسب مع طبيعتهن، في ضوء قول الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال، فهذا فيه الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام الذي يقود إلى المحرمات، سواء بالنميمة أو الكلام في أعراض الآخرين والإضرار بهم، فهذا من جملته. وأيضا يراد كما ذكر بعض العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: كره لكم قيل وقال، أن يكون هناك حكاية لأقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها، فيقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا، مما لا يترتب عليه نفع ولا فائدة ولا استكثار من الخير. وذكر بعض العلماء أيضا أن ذلك يدخل فيه حكاية الاختلاف في أمور الدين، بمعنى أن ينقل اختلافات العلماء ليس على وجه المدارسة الذي يكون في حلق العلم، وإنما على سبيل التشويش وإظهار الأمور بأنها مختلة غير منضبطة، أو أن يكون من قبيل تتبع الرخص، بمعنى أنه يقول: قال فلان من العلماء في هذه المسألة كذا، يريد بهذا الترخص الذي ليس مبنيا على دليل، وإنما يراد به الخروج عن الأمور الواجبة وانتهاك المحرمات. ولذلك أثر عن العلماء قولهم: من تتبع الرخص تزندق. وهذا ما يسعى إليه بعض الناس اليوم، خاصة من لهم صلة بالإعلام والصحافة، ممن لا يريدون الخير ولا يحكمون كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تجد أنهم ربما تتبعوا الغرائب من الأقوال والفتاوى وأشاعوها في الناس ليظهروا أن هذا الأمر جائز وأنه لا حرج فيه، وهذا يكون على غير بينة، لأن الرخصة إنما يؤخذ بها إن جاءت عن عالم مجتهد يتخذ الكتاب والسنة منهجا له. أما إذا كان المقصود بهذه الرخصة وتتبع الرخص هو البعد عن الأمور الواجبة التي دل عليه الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا ليس مرادا بكلام العلماء في شأن الرخص التي رخص الله تعالى بها لعباده، وإنما هذا مسلك الذين يعرف منهم البعد عن منهج كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقع لدى بعض المتقدمين من الخلفاء أن رجلا كان عنده شيء من الاطلاع على كتب العلماء، فصار يتتبع في هذه الكتب الرخص ما جاء في عموم الأبواب من الترخص في أمور وقع فيها الخلاف. يعني أهل العلم يدركون أن ثمة خلافا بين أهل العلم في القديم والحديث في أمور ربما يكون الدليل فيها واضحا، فعمد هذا الشخص إلى تتبع هذه الرخص التي يكون معها استحلال عدد من المحرمات، وجمعها في كتاب هذه الرخص، ثم قدمها لهذه الخليفة، فقدم هذه الأمور للخليفة فعرضها على أحد أئمة العلماء الراسخين، فقال: من عمل بهذا الذي بين دفتي هذا الكتاب خرج من دين الله تعالى، لأنه لم يبق دين بعد أن تتبع هذه الرخص وهذه الأقاويل، لم يبق دين، وإنما بقيت الأمور المخالفة لشرع الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا منهج ينبغي أن يسير عليه الإنسان، أن يخشى الإثم في نقل الكلام الذي لم يتثبت منه ولم يضبط، وإنما الواجب عليه ألا ينقل إلا كلاما ثبتا، سواء من أخبار الناس مما فيه المصلحة أو مما كان من أمور الشرع، أن ينقل شيئا ثابتا بينا أو ما كان فيه حكم على الآخرين. وهذا ما يؤيده قول الله جل وعلا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن نقل الكلام على غير بينة وعلى استكثار منه لغير إرادة الحق والخير، هذا مما نهي عنه بدلالة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنفوس أيها الإخوة مولعة بحب الأقاويل، وخاصة إذا كانت متعلقة بالأشخاص، فتجد الشخص يتتبع هذا الكلام، وربما حاول أن يستكثر من المتحدث ماذا لديك وهل من مزيد. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام: وكره الله لنا قيل وقال. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وهذا هذه العبارة وهذه اللفظة من هذا الحديث تحتمل أكثر من معنى. هل هو النهي عن سؤال المال، يعني أن الإنسان يكون طالبا له من الآخرين، أو السؤال عن المشكلات والمعضلات، بمعنى أن يأتي الشخص في مجمع عام، وخاصة إذا كانت حلق أو دروس أو برامج تعرض على كثير من الناس عبر الإعلام وغيره، فيسأل عن أمور من المشكلات والغوامض وكثرة السؤال. أو أن يكون المراد أعم من ذلك، فيدخل فيه الإلحاح فيما لا حاجة فيه، وهذا هو الأقرب. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن هذا يكون في الغالب مما تأنفه النفوس وتكرهه. قد يلتقي شخص بآخر وربما لا يكون بينهم سابق عهد بصحبة ونحو ذلك، فيبدأ يستفصل عنه، يستفصل منه عن حاله ويتتبع شأنه، فهذا مما تكرهه النفس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم كثرة السؤال. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإضاعة المال، فالمراد بذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله هو تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون بها من مقاصد الدنيا والآخرة، وأيضا يدخل فيه ترك حفظه مع إمكانية الحفظ. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكما نعلم أن من الكليات الخمس التي جاءت أو اتفقت الشرائع على رعايتها وحفظها حفظ المال، وألا يتصرف فيه إلا بما فيه النفع. وقد ذهب بعض العلماء إلى تقييد هذا المعنى إذا أنفق في الحرام، ولكن كما رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أنه الأقوى في ذلك أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية، فمنع منه، لأن الله تعالى منع من ذلك، لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إما هذا التفويت إما في حق مضيعها أن يفوت على نفسه مصالح عظيمة، أو أيضا في حق غيره إذا كان تحت يده من ينفق عليه أو كان مسؤولا عن مال عام، وهذا تكون المؤاخذة فيه أكثر وأكبر. ولكن كما قال بعض العلماء إنه يستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه الخير، إذا أنفق في وجوه الخير ووجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة، فهذا مما لا بأس به، لكن بشرط ألا يفوت حقا أخرويا أهم منه، أو يفوت شيئا من حقوق من تلزمه نفقته. ولذلك لما قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرثه أحد إلا ابنته، وإن عنده المال الكثير وأراد أن يوصي، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من هذه الوصية حتى قال الثلث، قال نعم الثلث، والثلث كثير. يتحصل مما تقدم أن إضاعة المال أيضا مما نهي عنه، وليس وهذا هو المنهج الوسط، بمعنى ألا يكون الإنسان ممسكا بخيلا، ولا يكون مبذرا أو مسرفا، لا يكون مسرفا أو مبذرا، وإنما كما قال الله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالمسلم وسط بين هذين، لأنه قد يوجد أيضا بعض الناس تحت حجة عدم إضاعة المال ورعايته وحفظه أنه يقتر على من تحت يده، وخاصة إذا كان هذا التقتير في أمور واجبة كالطعام والشراب واللباس أو في تزويج الأولاد أو فيما هو من عموم الضروريات والحاجات. ومثل هذه الحال لا شك أنها تدخل في البخل، والبخل من طبائع النفوس البغيضة التي لا تتحمل إذا عاش الإنسان مع أحد هذا وصفه. ولذلك قد يخطئ بعض الآباء وبعض الأمهات في تقتيرهم وإمساكهم على أولادهم، فإن هذا لا شك يقود إلى آثار تربوية سيئة وسلبية على الأولاد، بل قد يقود في بعض الأحوال وخاصة إذا منع الأولاد من أمورهم الضرورية إلى أنهم قد يتمنون فراق هذا الوالد الذي يمنعهم ما أوجب الله تعالى على والدهم من النفقة التي بينتها الشريعة، بينتها نصوص القرآن والسنة. وأيضا في الطرف الآخر لا يجوز أن يتمادى الإنسان في النفقة إلى حد الإسراف وإلى حد التبذير، وهذا لا شك أنه يقود إلى الكفران، كفران النعم. وأشير ختاما إلى أن إضاعة المال وفي جملته ما قد نشاهده في بعض الولائم ونحوها من وضع الطعام الكثير الذي يكون مآله ونهايته إلى القمائم والزبالات أكرمكم الله، وهذا نوع من كفران النعم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة تمرة مرمية أو في الأرض قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وفي مرة روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أن لقمة سقطت بين يديه من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تميط ما بها أذى وأن تأكلها ولا تدعها للشيطان. هذا كله في جملة حفظ النعمة وتعظيمها وتقديرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق إن النعم إذا فرت قل أن ترجع إلى أهلها، إذا زالت عن قوم لم يشكروها قل أن ترجع إلى أهلها. وحسبنا في هذا قول الرب جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبعد أيها الإخوة، هذا جملة ما يمكن أن يذكر في هذه الدقائق المعدودة عن هذا الحديث الجليل، وهو قول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويجمعهم على الحق، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبعد عنهم بطانة السوء. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بمن جمعنا به منهم في هذه الحياة الدنيا على خير وعافية، ويجعل مستقرنا وإياهم في جنات النعيم، في جنات ونهر عنده جل وعلا وهو المليك المقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.